بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصة ما ذكره الآخوند في الجواب عن الإشكال هو أنه إذا صدر من المولى أمر للكفار بالإيمان وللعصاة بالطاعة فإن هذا الأمر والطلب الإنشائي موجود معه ومقترن معه الإرادة والطلب الحقيقي، غايته أن الإرادة الموجودة في المقام إرادة تشريعية، وهذه الإرادة التشريعية ببركة وجودها يصدق على الأمر الصادر بأنه طلب جدي، إذ المهم في الطلب الجدي اقترانه بالطلب الحقيقي، والطلب التشريعي والإرادة التشريعية من مصادق الإرادة الحقيقية، وخصوصية الإرادة التشريعية أنها تتخلف عن المراد، فلا يرد علينا الإشكال السابق. هذا هو خلاصة ولبء الجواب الذي ذكره المصنف. ثم وقد ذكر في الأثناء البحث مطلبين، التفت وين لب كلامه وين المطالع عشان يطلع البحث. وقد ذكر إضافة وزائدا على ذلك مطلبين. المطلب الأول أنه تصدى للتفريق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، فقال بأن الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، وأن الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. هذا المطلب الأول الذي أشار إليه. المطلب الثاني الذي أشار إليه مسألة التوافق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، بمعنى أنه لا إشكال تشريعا وعلى مستوى الإرادة التشريعية أن الله أراد الإيمان وأراد الطاعة، ولكن تحقق هذا المراد في الخارج منوط بحيثية الإرادة التكوينية، فإن توافقت الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية، بمعنى تعلقت الإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى بطاعة وإيمان فلان، فلازمه أن يكون الشخص شنو مؤمنا مطيعا، وإن لم تتعلق الإرادة التكوينية بما تعلقت به الإرادة التشريعية فلم تتعلق إرادته بصدور الإيمان والطاعة من فلان، فإنه لا يتحقق الفعل في الخارج، فيكون الشخص كافرا وعاصيا. هذا هو المطلب الثاني الذي تعرض إليه، وينبغي الوقوف، والمصنف وقف مفصلا بلحاظ أي جهة ثانية وأغفل الجهة الأولى، ونحن لتعميق الكلام وفهمه نتعرض إلى ما يتعلق بالمطلب الأول الذي أمس سألنا أسئلة في المطلب الأول نحتاج إلى وقوف. الكلام فعلان يقع في بيان المطلب الأول، وهو التفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فهنا مطالب. المطلب الأول، ذكر جمع من الأعلام ومنهم المحقق الإيرواني في نهاية النهاية، وفصله السيد الحكيم في حقائق الأصول، أن هناك فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. فتعرض السيد الحكيم في حقائق الأصول صفحة 152 وتصدى لبيان الفارق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ولتوضيح المطلب نقول هناك مسلكان في التفريق بين الإرادتين. المسلك الأول، ما يظهر من عبارات كثير من الكلمات أو كثير من العلماء، أن الفرق بينهما في الحقيقة والسنخ، فسنخ الإرادة التكوينية تختلف عن سنخ الإرادة التشريعية، ويوجد شيء يسمى إرادة تشريعية في قبال الإرادة التكوينية، وهذا ما عليه المشهور. المسلك الثاني، وهو ما يظهر من كلمات جمع وقد أشرنا إليه بالأمس، أن لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية في الحقيقة والسنخ، فكلاهما من حقيقة وسنخ واحد، وإنما الفرق بينهما في كيفية التعلق بالمراد. واضح؟ كيفية التعلق بالمراد، فتارة تعلق الإرادة بالمراد من جميع الجهات، فتتعلق الإرادة المولوية بهذا المراد من جميع الجهات ولا تتوقف على شيء، هذا تسمونه أنتم بالإرادة التكوينية. وتارة المراد الذي هو متعلق الإرادة سنخ مراد مقيد، سنخ مراد مشروط، وأنتم تعبرون عنه بالإرادة التشريعية. فالفرق ليس بين الإرادتين، وإنما الإرادة شنو؟ واحدة، وإنما الفرق بين المرادين، وهذا مرجعه في الحقيقة إلى كيفية تعلق الإرادة بالمراد. ولتوضيح هذا الكلام ذكر السيد الحكيم عدة نقاط، نشرح كلامه في عدة نقاط، حيث أنه ذكر هذا في صفحة ونصف، نحن نشرح كلامه لكي يتضح في عدة نقاط. النقطة الأولى، أن الوجود لكي يتحقق في الخارج لا بد له من مقدمة، أو بل هذا الوجود تارة وجود لا يحتاج إلى مقدمات، وتارة يكون هذا الوجود يحتاج إلى مقدمات. فإذا فرضنا أن الوجود له مقدمات بحيث لا يتحقق هذا الوجود إلا بتحقق جميع المقدمات، فما لم توجد المقدمات لا يوجد ذي المقدمة. فعندنا وجود للمقدمة، وعندنا وجود لذي المقدمة، ووجود ذي المقدمة متوقف على وجود هذه المقدمات، كما لو فرضنا أن هناك مقدمات خمس يتوقف ذي المقدمة على تحقق هذه المقدمات، فتكون كل مقدمة مقدمة لها دخل في وجود ذي المقدمة. هذا هو المقدمة الأولى أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصلحة
مولوية تارة تتعلق بإرادة الوجود بحيث تفضي إلى حفظ الوجود من جميع الجهات، بأن يسد باب عدم هذا الوجود بلحاظ جميع أبواب العدم. وتارة الوجود تتعلق مصلحة الموجد بأن يحفظ وجوده من حيث دون حيث، فلا يسد جميع أبواب العدم. بيان ذلك، قد عرفت أن الوجود إذا كان له مقدمات فلكي يتحقق لا بد من تحقق جميع هذه المقدمات. فهنا يقول السيد الحكيم تبعا للمحقق من المحقق الإيرواني وبعض الفلاسفة، أن المصلحة مصلحة الموجد، هناك وجود وهو وجود ذي المقدمة، تارة يتعلق الغرض والملاك عند الموجد بأن يحفظ وجود ذي المقدمة من جميع الجهات، فتعلقت إرادته وملاكه ومصلحته بأن يحفظ وجود ذي المقدمة المساوق لحفظ جميع مقدمات هذه المقدمة، إذ أنه عدم ذي المقدمة يكفي فيه عدم أحد المقدمات. فإذا أراد الموجد أن يتحقق ذي المقدمة لا بد أن يسد جميع أبواب العدم المفضية لعدم تحقق ذاك الموجود، وهذا يعني أنه اقتضت مصلحته حفظ ذي المقدمة من جميع الجهات، وهذا يقضي بأنه لا بد أن يتتعلق مصلحته وإرادته بوجود شنو؟ بوجود جميع المقدمات. فهناك سنخ يا شيخ إبراهيم من الموجودات تكون ملاك ومصلحة الموجد أن يحفظ ذي المقدمة، وهذا يعني لا بد أن تتعلق إرادته بوجود المقدمة. هذا سنخ من الموجودات. وتارة نفترض بأن المصلحة والملاك إنما تعلق لدى الموجد أن يحفظ ذي المقدمة من بعض الجهات دون بعض، فتعلقت إرادته أو وتعلقت مصلحته وملاكه أن يحفظ بعض المقدمات ويسد بعض أبواب العدم، أما الأبواب الأخرى فأوكلها إلى شروط أخرى. إذن واضح فكرة القرار؟ إذن تارة الملاك والمصلحة في وجود ذي المقدمة يفضي إلى حفظ ذي المقدمة من جميع الجهات وبلحاظ جميع المقدمات، وتارة تكون المصلحة بلحاظ بعض المقدمات دون بعضين. هذا ما يتعلق بالملاك والمصلحة. النقطة الثالثة، الإرادة تابعة لشنو؟ تابعة للملاك والمصلحة، فالاختلاف في درجات المصلحة والملاك في النقطة الثانية سينعكس قهراً على شنو؟ على الإرادة. فإن كانت المصلحة على النحو الأول اقتضت تعلق الإرادة بذي المقدمة من جميع الجهات، وهذا يعني وجود إرادتين. تفضل شيخنا شيخ حسن، إرادتين، إرادة نفسية وإرادة غيرية. مقتضى الإرادة النفسية وهو تعلق إرادته بوجود شنو؟ بوجود ذي المقدمة، وحيث إن وجود ذي المقدمة يقتضي وجود جميع المقدمات، فتنقدح له إرادة لماذا؟ تتعلق بإيجاد المقدمات. وهذه إرادة، إرادة شنو؟ إرادة غيرية. فإذا كانت المصلحة اقتضت حفظ ذي المقدمة من جميع الجهات، اقتضت إرادته حفظ وجوده من جميع الجهات. وهذا يعني أنه تتعلق الإرادة، ماذا؟ إرادة الموجد بماذا؟ بجميع المقدمات، إرادة غيرية، وإرادته لذي المقدمة إرادة نفسية. هذا إذا كان من قبيل القسم الأول. وأما إذا كانت المصلحة على النحو الثاني، فإن هذه المصلحة تنعكس على الإرادة، ومقتضى ذلك تعلق الإرادة بذي المقدمة من الجهة الخاصة التي يرى مصلحة في سد باب عدمها وحفظها دون غيرها، صحيح؟ حيث إنك عرفت في القسم الثاني أن هذا وجود ذي المقدمة يتوقف على مقدمة، والمصلحة إنما اقتضت في حفظ ذي المقدمة من جهته، من جهة بعض المقدمات دون بعض، فهذا يعني انقلاح إرادة غيرية بلحاظ ماذا؟ إيجاد بعض المقدمات التي اقتضت مصلحته من جهته سد باب عدمها دون غيرها. النقطة كم؟ الرابعة. إذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة على الوجود الخاص وهو فعل المكلف، فإن فعل المكلف من الوجودات الخارجية، مو معدوم الفعل، شنو سيدنا؟ موجود. فمقتضى أن هذا الفعل والذي هو وجود تطبيق ما تقدم علينا في النقاط السابقة، حيث إن سنخ وجود الفعل يا شيخ مسلم، سنخ وجود له مقدمات، إذ لا يتحقق الفعل دفعة، بل لا بد أن يمر عن طريق مقدمات لكي يتحقق الفعل في الخارج. فهذا الفعل الذي له مقدمات اقتضت المصلحة الإلهية أو مصلحة الموجد، مصلحة الموجد، مصلحة المكون، أن يسد باب عدم هذا الفعل من جهتين دون باقي الجهات، وهي جهة التشريع، حيث إن المكلف لكي يحقق الفعل في الخارج لا بد أن يعلم بأن هذا الفعل ذو مصلحة وذو ملاك. وعادة لا يلتفت المكلف ذو العقل القاصر إلى الملاكات والواقعية، فيأتي الشارع ويريد أن يحفظ هذا الفعل ذو المصلحة وذو الملاك من جهة معينة، وهو الجهة التي تفضي إلى عدمه من جهته، وهو أي جهة؟ جهة التشريع. فيقول الشرع: لو لم أشرع الحكم التحريمي أو الإلزامي لاقتضى ذلك عدم حصول الفعل في الخارج، فلكي أسد باب عدم ذلك الفعل أو الترك من جهتي وأحفظه، لابد أن تتعلق إرادتي بالتشريع. واضح الفكرة؟ إذن إرادته النفسية تعلقت بالفعل الذي يصدر من المكلف لأنه ذو مصلحة، أو تعلقت بتركه لأنه ذو مفسدة، وهذا له مقدمات، والجهة التي دعته إلى حفظ المقدمة سد باب عدم هذا الفعل من جهة التشريع، فتتعلق عنده إرادة غيرية بتشريع شنو؟ بتشريع الفاعل. وحينئذ يقال الغرض والداعي لصدور الفعل بل الداعي لتشريع المولى التكليف هو قدح الداعي في نفس المكلف وإلفاته إلى المصلحة أو المفسدة حتى يوجد الفعل في الخارج. النقطة كام؟ خامسة أصلاً إلى رابعة. النقطة الخامسة ذكر المحقق الحكيم أن صدور الفعل في من المكلف يتوقف على أمور، جاب المقدمات، يعني صدور الفعل من المكلف في الخارج يتوقف على مجموعة من الأمور. أنت ما قلت لنا أن هذا الفعل يتوقف على مقدمات والشارع سر باب عدم، وش هذه الأمور؟ ذكر هنا موارد، ذكر هنا أمور يتوقف عليها حصول الفعل في الخارج. أولا تشريع الحكم وجعله من قبل المولى، لأنه لولا تشريع الفعل من قبل المولى لا يحرص صدور الفعل من قبل المكلف، فلكي يصدر الفعل في المكلف نحتاج إلى تشريع الفعل والحكم للمكلف. الثاني أن يعلم المكلف بهذا الحكم الشرعي الموجب لحدوث الداعي العقلي إلى فعله، تفتين؟ الموجب لحدوث الداعي العقلي إلى فعله بأن يقول أنا عبد وهذا مولى، والمولى أصدر جعلا شرع تشريعا، فالعقل اقتضاء لحق الطاعة يقتضي أو يقول بأن هذا موضوع لحق الطاعة، موضوع لشكر المنعم، موضوع لوجوب الطاعة، موضوع لدفع الضرر، على المسالك المختلفة في تحديد ما هو الموجب للانبعاث. ومقتضى حكم العقل أن المكلف لا بد أن ينبعث نحو هذا الأمر. ولهذا ذكر الأصوليون، هاي حيثية مرت علينا في الحلقات ولعله أشرنا له في الكفاية، أن حقيقة التكليف ما كان إنشاء بداعي التحريك على تقدير الوصول، ما كان إنشاء بداعي التحقيق على تقدير الوصول. فالمولى يشرع، مجرد وجود التشريع قبل أن يصل أو قبل كونه في معرض الوصول لا يوجب تحريكا للمكلف، وإنما ما يوجب التحريك والانبعاث والمحركية هو على تقدير الوصول. فهذا حكم شرعي إنما يتصف بالحق إذا كان محركا على تقدير الوصول، على تقدير أن يصل هذا التكليف للمكلف يحركه. أما لو فرضنا أن المولى شرع تشريعا حتى على تقدير الوصول لا يحرك، هل يسمى حق؟ قالوا هذا لا يسمى حق، والذي عبر عنه السيد الشهيد في بحث القاض بأنه تكليف صوري غير جاد لا يحرك القاطع. ذكروا لا يحرك القاطع، لو جاء شخص قال أيها القاطع لا تعمل بقطعك، قال هذا مو تكليف أصلا لأن هذا على تقدير الوصول، لا يحرك. إذن لابد أن نفترض أن التكليف فيه محركية، ويكفي في المحركية المحركية على تقدير الوصول، بمعنى لو علم به المكلف لانقدح منه الداعي العقلي نحو الامتثال. هذا هو المقدمة الثانية. بل المقدمة الثالثة قلنا تحتاج إلى خطوات، عبرنا أمور. الأمر الثالث عدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي الأخرى الشهوية وما شاكل ذلك، إذ قد يحصل عند العقل داع عقلي نحو الانبعاث بأن وصله تكليف المولى وأدرك أنه لا بد من الامتثال ولا بد من التصدي للامتثال ولكن قد يصطدم الداعي العقلي بأي دواعي؟ بالدواعي الأخرى المزاحمة. فإذا تحققت الدواعي المزاحمة لا يتحقق الفعل في الخارج. إذن صدور الفعل في الخارج من المكلف يحتاج أولا إلى تشريع أن يصدر من المولى وجع، ثانيا العلم بهذا الجعل والتشريع حتى يكون داعي عقلي نحو الانبعاث، ثالثا عدم المزاحمة مع الدواعي الأخرى. هذه المقدمات إذا تحققت تحقق الفعل في الخارج. فهل تعلقت المصلحة بأن ينوجد أو يتحقق فعل المكلف في الخارج بأن يسد الشارع جميع أبواب العدم تكوينا، فتتعلق إرادة غيرية بالتشريع وبأن يعلم المكلف وبأن ترتفع الدواعي المزاحمة، أو غاية ما اقتضته المصلحة الإلهية أن يسد باب العدم عدم هذا الفعل من الأمر الأول دون الأمرين السابقين، بحيث تعلقت إرادته بأن يحفظ الفعل من جهة التشريع فشرع، أما من جهة العلم على تقدير الوصول وارتفاع الدواعي الأخرى فلم يتعلق بها إرادة غيرية منبعثة من الإرادة النفسية. من الواضح أن من الواضح أن مقتضى المصلحة الإلهية وعلمه الغيبي تعلق بسد باب هذا العدم من الجهة الأولى دون الجهتين السابقتين. نعم لو تعلقت مصلحته بوجود الفعل في الخارج وأن الملاك يتحقق في الخارج بسد جميع أبواب هذا العدم لتدخل لحفظ المقدمات الثلاث، يدخل الشرع مباشرة بأن يشرع وبأن يجعل المكلف عالما لكي يحصل عنده داعي وأن يرفع جميع المزاحمات، ولكن لم يتعلق المصلحة والملاك في ماذا؟ في الفعل بأن يكون هكذا من هذه المقدمات الثلاث. ومن هنا يتضح أن تشريع الحكم من مقدمات وجود الفعل من المكلف ووجوده حافظ لبعض جهات وجود الفعل. إذا اتضحت جميع هذه الأمور فقال السيد الحكيم، واستفاد هذا من برقية من كلمات النهايات النهاية، ترى لو ترى النهاية النهاية موجود هذا المطلب لكن شنو برقيات دقيقة يعني صعبة يحتاج إلى فك. إذا اتضحت هذه الأمور فنأتي للتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فيقول السيد الحكيم ما تسمونه بالإرادة التشريعية هو ما كان من قبيل القسم الثاني، وما تسمونه بالإرادة التكوينية هو ما كان من قبيل القسم الأول. بمعنى إذا تعلقت المصلحة فتعلقت الإرادة بحفظ الوجود بحفظ الشيء في الخارج من جميع المقدمات، تعلقت إرادة غيرية مولوية لجميع المقدمات المفضية لسد أبواب العدم عن هذا الوجود، بحيث لا توجد حالة منتظرة، مرحلة منتظرة، لأن إرادته التكوينية تعلقت بسد أبواب العدم من جميع الجهات، فإذا سد باب العدم من جميع الجهات تحقق الفعل في الخارج، وهذا ما يطلق عليه بالإرادة التكوينية، وهذا معنى ما يقال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى أن سنخ المراد إذا لاحظنا كيفية تعلق الإرادة بالمراد فإن إرادته تعلقت بسد جميع أبواب عدم هذا المراد بحيث لا توجد حالة منتظرة، وهذا ما يطلق عليه بالإرادة التشريعية، الإرادة التكوينية. فحقيقة الإرادة التكوينية هي كيفية خاصة في كيفية تعلق الإرادة بالمراد. وأما إذا كان من النحو الثاني، أي مورد كون فعل الإنسان في الخارج ووجود الفعل في الخارج، يتوقف على أمور ثلاثة التي ذكرناها: تشريع علل اندفاع سد مثلا ارتفاع المزاحمات، حيث أن كيفية تعلق المراد بالإرادة اقتضت سد باب العدم من جهة التشريع دون باقي الأبواب، نسمي هذه بإرادة بالإرادة التشريعية. فالإرادة التشريعية ما هي إلا كيفية خاصة لتعلق الإرادة بالمراد في مورد كون المراد اقتضت المصلحة فاقتضت الإرادة سد باب عدمه من جهة التشريع لا من باقي الجهات. واضح الفكرة؟ فلو ذهبت يا شيخ إبراهيم إلى سوق السمك، وإن لا أتيت بسمك ما عليه، وسألك شخص ما هو الفارق بين الإرادة التكوينية، هل أنت عندك إرادة تكوينية لشراء السمك أو إرادة تشريعية؟ قلت لا، أنت بعد تفنن. قل أول خلنا نشرح ما هو الفارق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. نعم، فقل هكذا، فقل الفرق بينهما هو أن سنخ أن كيفية تعلق الإرادة بالمراد على نحوين: فتارة المراد تتعلق إرادة الموجد بسد أبواب عدمه من جميعهما. سد أبواب العدم استفدناه من العراقي، هذا سد أبواب العدم، هاي الصلاح استفدناه من العراقي لأنه يوضع المطلع، سد أبواب العدم من جميع الجهات، فلا توجد حالة منتظرة، وهذا ما تسمونه أنتم بالإرادة التكوينية. وأما إذا كان المراد تعلقت مصلحة الموجد بأن يسد باب عدم من جهة واحدة، جهة شنو؟ التشريع، سمي هذا بالإرادة التشريعية. فتبين أن لا فرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية إلا في كيفية تعلق الإرادة بالمراد، وإلا بالدقة كلاهما فيه إرادة باصطلاحنا الأول الآن كلاهما إرادة تكوينية، لأن الإرادة تكوينا تعلقت بسد باب شنو؟ التشريع، وهناك الإرادة التكوينية تعلقت بسد أبواب جميع المقدمات. كلام لطيف. وهذه لو حسألك بعد المهنة الفلسفية، قال ليش تعلقت إرادة تارة بكذا وتارة بكذا؟ قل بلحاظ الملاك والمصلحة، لأن أفعاله بناء على مسلك العدلية تابعة للمصالح والمفاسد، فسد أبواب العدم والنوافذ بحسب المصالح والمفاسد. بلي لا، وهكذا يقول تار، يعني غيرية، هي لكي يبين أن الإرادة التي تنقدح للمقدمات إرادة غيرية لا إرادة نفسية، لأنه أولا وبالذات تعلقت إرادته كل تكويني، هذه إرادته التكوينية تعلقت أولا وبالذات بذي المقدمة، وحيث أن ذي المقدمة تتوقف على بعض المقدمات فهنا تنقدح إرادة غيرية إلى المقدمات. ما هي الإرادة الغيرية سعة وضيقا التي تنقدح من الإرادة النفسية؟ بلحاظ المصلحة في سد أبواب العدم. واضح الفكرة؟ فإن كان سد أبواب العدم من جميع الجهات تعلقت إرادة غيرية بوجود جميع المقدمات، إن كان سد باب العدم من جهة التشريع تعلقت إرادة غيرية تكوينية بسد باب شنو؟ باب العدم من جهة التشريع. واضح يا مسلم؟ قال، شوف عبارته، عبارة لطيفة، بس شوف الآن رتبناها في مقدمات. شوف عبارة الحكيم صفحة 152، قرأت السيد الحكيم في الحقائق، مهم كتاب الحقائق مهم. قال قوله، أنا هاي لأنه موجود في كلمات نهاية النهاية، وفصلنا نهاية النهاية. والمحقق الإصفهاني يظهر منه في نهاية الدراية ثلاث لفتات يعني هنا وهنا، مجموع ما يقول هذا هو المطلب الذي حتى يقوله المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية. المهم قال قوله في الإرادة التكوينية، قال الإرادة التكوينية والتشريعية من سنخ واحد، وإنما الاختلاف في كيفية التعلق بالمراد. اتضح إن شاء الله. بل وإنما الاختلاف في كيفية التعلق بالمراد وتوضيح ذلك. إن الوجود إذا كان له مقدمات يتوقف على كل واحدة منها، فبالضرورة فكل واحدة من المقدمات لها دخل في جهة من جهات ذلك الوجود، وإلا لو كانت دخيلة كلها في جهة واحدة امتنع أن تكون مقدمات متعددة، بل كانت مقدمة وواحدة. خب ثم هي المقدمة الثانية، ثم المصلحة الداعية أهمش الملاكات، كل الأفعال تابعة إلى الملاك والمصالح، ثم المصلحة الداعية إلى الإرادة، لأن الإرادة مسبوقة بشنو؟ بالمصالح، والإرادة ظل المصلحة، الإرادة ظل المصلحة. ثم المصلحة الداعية إلى إرادة الوجود المذكورة، يعني لديها مقدمات قد تكون بحيث تقتضي حفظ الوجود من جميع الجهات وبلحاظ جميع المقدمات، وقد تكون بحيث تقتضي حفظه بلحاظ جهة دون جهة. ثالثا، النقطة الثالثة، فإن كانت المصلحة على النحو الأول، نحو أول تقتضي من جميع الجهات، اقتضى التعلق الإرادة به من جميع الجهات بحيث ينشأ من تلك الإرادة النفسية إرادة غيرية بعدد المقدمات تتعلق كل واحدة من الإرادات الغيرية بواحدة من المقدمات. وإن كانت على النحو الدوم، يعني الثاني هو ما قلت بالدوم شيخنا إبراهيم بعد البوي، هي خلاف الذي مذكور في الكتاب. إذا وإن كانت على النحو الثاني اقتضى التعلق الإرادة به من الجهة الخاصة دون غيرها، فينشأ من تلك الإرادة النفسية إرادة غير مش مع المقدمات، إرادة غيرية تتعلق بالمقدمة الحافظة للوجود من تلك الجهة لا غير. طبق على محل البحث نفتهم. قال ها النقطة الرابعة، وحيث إن صدور الفعل من المكلف يصدر من الفعل، يحتاج مقدمات دفعتان يحصل الفعل لا. وحيث إن صدور الفعل من المكلف في فرض عدم، ترى عند داعي نفسي ما يحتاج إلى تشريع من باب دفع الضرر العقلي، هذا ما يحتاج إلى تشريع، إنما بحثنا الآن في وين؟ في موارد التشريع، يعني مع فرض عدم وجود الداعي النفسي. أما مع فرض وجود الداعي النفسي فما في تشريع أصلا، ولو جاء خطاب إنما هذا من باب الإمضاء ومن باب ماذا؟ الإرشاد إلى حكم العقل. قال وحيث إن صدور الفعل من المكلف في فرض عدم الداعي يتوقف على كم أمر؟ يتوقف على أمور بلي، يعني هذا بلي الحصر بلي. الأول تشريع وما عداها يرجع إليها، تشريع الحكم الشرعي وجعله، هي الأول. ثانيا علم المكلف به الموجب لحدوث الداعي العقلي إلى فعله، حسن العقاب مع البيان حق الطاعة، ومنها عدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي الشهوية على خلافه. حتى لو قلنا مقدمات عشر مهمنا، المهم أنه هناك بعض المقدمات تتعلق غرض الشارع بسد باب العدم من جهتها دون غيرها ثلاثة خمسة عشرة، الأمر مهم. قال النقطة الرابعة والخامسة، كان تشريع الحكم التشريع، التشريع إيجاد من المولى، فعل أوجده المولى، كان تشريع الحكم من مقدمات وجود الفعل من المكلف، ووجوده يعني وجود التشريع حافظ لبعض جهات وجود الفعل، وكانت إرادة الشارع المتعلقة بالفعل بلحاظ جهة وجوده من حيث التشريع إرادة للفعل سمى تشريع تشريعية. فالإرادة المتعلقة بالفعل من جهة حفظ هذه المقدمة تسمى إرادة تشريعية. فما فالإرادة التشريع تعلقت بالفعل لا بالتشريع، لأن الإرادة المتعلقة بالتشريع تسمى تكوينية، والإرادة المتعلقة بالفعل من جهة سد باب هذا العدم تسمى إرادة تشريعية. فالإرادة التشريعية هي الشيخ إبراهيم الجواب اللي يذكره في السوق سمك. فالإرادة التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده من حيث التشريع، وتقابلها الإرادة التكوينية وهي المتعلقة بالفعل من جميع جهات وجوده وكونه. ومنه يظهر، هي ما قلتها أمس بينتها واتضحت بعد، نتيجة ذلك يظهر ليش الإرادة التشريعية قد لا يتحقق في موردها المراد وهو الفعل، وليش الإرادة التكوينية لابد أن يتحقق المراد. ومن هنا النقطة كم؟ لا هني في تقريركم. ومن هنا يتضح وجه الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، حيث قلنا وذكر الآخر وهو من المرتكزات القطعية الواضحة الأمر واضح أنه الإرادة التكوينية لا يمكن أن يتخلف المراد فيها بخلاف الإرادة التشريعية. واتضح سر الفرق في ذلك، حيث إنه في الإرادة التكوينية سد باب العدم من جميع الجهات فتحققت جميع المقدمات، وإذا تحققت العلة والمقدمة تحقق المعلول بالضرورة. وأما في الإرادة التشريعية فإن المراد وهو الفعل غاية ما يوجد في مورده سد باب العدم من جهة واحدة، وسد باب العدم من جهة واحدة من جهة مقدمة لا يقتضي تحقق الفعل في الخارج، إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد أن تنسد جميع أبواب العدم. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ومنه يظهر أن امتناع تخلف المراد عن الإرادة إنما هو في المراد بإرادة بالإرادة التكوينية لا التشريعية، إذ الثانية يعني التشريعية لم تتعلق بالمراد من جميع جهات وجوده، وإنما تعلقت به من جهة تشريع حكمه. فكيف يكون عدم وجود المراد تخلفا له عن الإرادة؟ بل بالعكس يكون، بل يكون وجوده تخلفا للإرادة عن، وهو ممتنع لأنه يقتضي أنه ينقص الخوف انقلاب، يعني يقتضي أنه يسد الباب العدم من جميع الجهات كتخلف المراد عن الإرادة. نعم لو لم يحفظ وجود المراد، يعني في موارد الإرادة التشريعية لو تقول في إرادة تشريعية لكن المولى ما حفظ المراد من جهة سد باب العدم، هل يصح؟
لا يصح،
لأنها تخلف للمراد عن الإرادة. شوف عبارته، نعم لو لم يحفظ وجود المراد من قبل التشريع مع دعوى أن هناك إرادة تشريعية يلزم تخلف المراد عن الإرادة، لكن المفروض حفظه كذلك بتحقق التشريع كما هو ظاهر. واضح الفكرة؟ هذا هو بيان الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. ثم إنه إذا اتضح كل هذا المطلب نأتي إلى السؤال الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن الفعل في الخارج من الممكنات، ولا يشذ وجود شيء في عالم الإمكان عن إرادته، فما لم تتعلق الإرادة بالشيء لا يمكن أن يتحقق في الخارج. وسألنا شيخ علي والجماعة سؤال، وقلنا أن فعل المكلف وهو الصلاة وهو الحج هل تعلقت به إرادة تكوينية غير الإرادة التشريعية أو لم تتعلق به إرادة تكوينية؟ وبعبارة أخرى، عندما نقول أن هذا الفعل تعلقت به إرادة تشريعية، هل معنى ذلك أن لا تتعلق به إرادة تكوينية؟ نفس الفعل. فإن قلتم أن هذا المراد الذي تعلقت به إرادة تشريعية لم تتعلق به إرادة تكوينية، لزم من ذلك أن يتحقق شيء في الخارج بلا إرادته تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قلتم بأنه تعلقت به الإرادة التكوينية، فالمفروض أنه تعلقت به الإرادة التشريعية، فهل يعقل تعلقين بالفعل تارة بإرادة تكوينية وأخرى بإرادة تشريعية أو لا؟ المفروض أنه اتضح الجواب عن هذا السؤال، فنقول غدا لو نبحين فردا بكرا نبين أن هذا الفعل من جهة تعلقت به إرادة تشريعية، ومن جهة أخرى تتعلق بالفعل كي يوجد في الخارج إرادة تكوينية، وهذا معنى كلام قد تتوافق الإرادة التكوينية وقد لا تتوافق. تأتي تتمة الكلام لأهمية البحث، احتجنا إلى درس درسين، لحين ما دخلنا في تفسير الإرادة بالعلم، فقط الآن فرقنا بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله غدا، أنا غدا درس إضافي اللي حبي تجي على كاحته، بكرة غدا نكمل هالمطلب ونطرح أنه تفسير الإرادة بالعلم هل هذا صحيح أو لا. هذا مطلب إضافي وإلا مو مطلب الآخر، ولهذا إذا نحتاج إلى درس إن شاء الله ناخذ الخميس غدا ساعة واحدة، الساعة 8 إلى 9. السبت يعني مطلب إضافي أخف، تطويل في الكتاب، ما نكون مانع الخميس السبت، ما تقول تطويل نطول في الكتاب متأخر. خب السبت إكراما للسيد وإكراما للشيخ وحفظا لوقت شيخ مسلم، السبت إن شاء الله نكمل السبت. أنا كنت خايف على أنه يعني نتوسع، خايف يصير وقت طويل، كنت متردد أطرح هذا المطلب أصلا.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل